بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل في تدبر القرآن والخشوع عند القراءة. قال النووي: فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر عند القراءة. والدلائل عليه أكثر من أن تحصر، وأشهر وأظهر من أن تذكر، فهو المقصود والمطلوب، وبه تنشرح الصدور وتستنير القلوب. قال الله عز وجل: أفلا يتدبرون القرآن. وقال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. والأحاديث فيه كثيرة، وأقاويل السلف فيه مشهورة. يبقى الأصل ونحن نقرأ القرآن أننا نقرأ بتدبر وخشوع كما قال النووي. نعم، في وقت من الأوقات ربما نحتاج أن نكثر من القراءة تحصيلا لثواب القراءة الحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. لكن نعود إلى الأصل، يعني بعد أن نفعل ذلك نعود مرة أخرى إلى ذلك الأصل، وهو الخشوع والتدبر. قال: وقد بات جماعة من السلف يتلون آية واحدة يتدبرونها ويرددونها، يتدبرونها ويرددونها إلى الصباح. وقد صعق جماعات من السلف عند القراءة، ومات جماعات منهم حال القراءة. وده دليل على التدبر والفهم. وقد روينا عن بهز بن حكيم أن زرارة بن أوفى التابعية الجليلة رضي الله عنه أمهم في صلاة الفجر، فقرأ حتى إذا بلغ فإذا نقر في الناقور، فذلك يومئذ يوم عسير، خر ميتا. قال بهز: فكنت في من حمله. وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه، وكان أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه وهو ريحانة الشام، كما قال أبو القاسم الجنيد رحمه الله تعالى، إذا قرئ عنده القرآن يصيح ويصعق. قال ابن أبي داود: وكان القاسم بن عثمان الجوعي رحمه الله تعالى ينكر ذلك على ابن أبي الحواري. وكان الجوعي فاضلا من محدث أهل دمشق، يقدم في الفضل على ابن أبي الحواري. قال: وكذلك أنكره أبو الجوزاء وقيس ابن حبتر وغيرهما. قلت: والصواب عدم الإنكار على من اعترف بأنه يفعله تصنعا، عفوا، الصواب عدم الإنكار إلا على من اعترف بأنه يفعله تصنعا، والله تعالى أعلم. يعني يا جماعة، تلك الأحوال التي تصيب الناس هل ينكر عليهم؟ والله لو أنهم يفعلون ذلك تصنعا طبعا ينكر عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم تكن هذه حاله المشرفة، وحال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل الأحوال. طيب، من غلب على ذلك فكيف ينكر عليه؟ هو غلب على ذلك، القرآن عمل فيه عملا، ولم يكن في القلب القوة الكافية لتحمل تلك الصواعق القرآنية. والقرآن أخبر سبحانه وتعالى أنه لو أنزل على جبل لتصدع وخشع. فنعم، حال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل، إن هو يتأثر بالقرآن وعنده القوة النفسية والقلبية إنه يباشر مهام الحياة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام وهو في صلاته ويسمع بكاء الصبي فينتبه لبكاء الصبي، خلي بالكم، يعني لما دخل في الصلاة منتبه لبكاء الصبي، سمعه، لأن روي عن بعض السلف إنه إذا دخل في الصلاة انفصل عن الدنيا تماما. ركزوا يا شباب في الكلام ده، يعني منهم من احترق بيته وهو في البيت والناس دخلت تطفي البيت وهو مش حاسس بحاجة مثلا، ومنهم اللي قطعوا له رجله في الصلاة وهو مش حاسس بحاجة، لأنه ينفصل عن الدنيا بالكلية ويقبل على الله عز وجل. طب نقول أي الحالين أكمل؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هو مقبل على الله بكلياته من غير انفصال، يعني كأنه جمع بين الحسنيين بين الأمرين، إنه مقبل على الله عز وجل متدبر لكلام ربه ولما يقرأه في الصلاة ولما يذكره وكذا وكذا، وفي نفس الوقت يقوم بمهام الإمام. ما هو الإمام من مهامه إنه يراعي أحوال المأمومين، دي مهمة من مهام الإمام. فلو الإمام إذا دخل الصلاة انفصل عن الدنيا بالكلية حتى إنه لا يشعر بالمأموم، فالصبي يعيط، الناس النساء تسقف أو الرجال تسبح، فهو لا، هو خلاص انفصل عن الدنيا، يكون قد أخل بوظيفة الإيه أو وظيفة من وظائف الإيه الإمامة. فالأكمل حاله صلى الله عليه وسلم. طيب يبقى ننكر بقى على من تأثر بالقرآن تأثرا أثر عليه تأثرا تأثيرا شديدا، كان يصعق أو يصعق أو يغشى عليه أو بعضهم مات، كما ذكر هنا عمر رضي الله عنه كان يمرض ويعاد من آية من كتاب الله عز وجل. فهذا لا ينكر، خصوصا بقى إن إحنا حجبنا عن المعنيين جميعا أصلا. يعني ننكر على من حصل معنى دون آخر، وإحنا لا إحنا بنخشع ولا إحنا بنتدبر ولا إحنا حتى أخذنا بالفقه الظاهر، يعني ظاهر أحكام الفقه ما إحناش فاهمينها الفهم الكامل ولا بنعمل بها، بس إيه قاعدين ننكر على ده وننكر على ده. يبقى وقال طيب الأئمة بقى الكبار اللي كانوا بينكروا، يعني كأنهم رأوا في ذلك الله أعلم يعني نوع تصنع مثلا أو إنكارهم خشية أن يأتسي به غيره فيتصنع، يعني ممكن واحد يكون يفعل ذلك من غير تصنع لكن غيره يقلده يتصنع فعله، فممكن يبقى من هذا الوجه أيضا والله أعلم يعني. وقال السيد الجليل ذو المواهب والمعارف إبراهيم الخواص رضي الله عنه: دواء القلب خمسة أشياء: قراءة القرآن بالتدبر، وخلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر، ومجالسة الصالحين. شوفوا يا جماعة الخمس حاجات دول من وظائف رمضان، أربعة منهم على الأقل، يعني لو جنبنا مجالسة الصالحين ما هيش من الوظائف قوي، نعم تحصله تبعا لا أصلا، إنما من وظائف رمضان قراءة القرآن، من وظائف رمضان خلاء البطن، وقيام الليل، والتضرع عند السحر. تلاقوا كل الحاجات دي بتحصل في رمضان مش كده، وهي خمسة أمور ذكرها إبراهيم الخواص تداوي القلب من آفاته. فرمضان فرصة بقى، فرصة أن نخرج بقلوب سليمة. فصل في استحباب ترديد الآيات للتدبر. قد قدمنا في الفصل قبله الحث على التدبر وبيان موقعه وتأثر السلف به، وروينا عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم بآية يرددها حتى أصبح، والآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك، رواه النسائي وابن ماجه. وعن تميم الداري رضي الله عنه أنه كرر هذه الآية حتى أصبح: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. وعن عباد بن حمزة قال: دخلت على أسماء رضي الله عنها وهي تقرأ: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فوقفت عندها، يعني أسماء، فجعلت تعيدها وتدعو، فطال علي ذلك فذهبت إلى السوق فقضيت حاجتي ثم رجعت وهي تعيدها وتدعو. ورويت هذه القصة عن عائشة رضي الله عنها. وردد ابن مسعود رضي الله عنه رب زدني علما. وردد سعيد بن جبير رضي الله عنه واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وردد أيضا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم الآية. وردد أيضا ما غرك بربك الكريم. وكان الضحاك إذا تلا لهم من فوقهم ظلل ظلل من النار ومن تحتهم ظلل رددها إلى السحر. يبقى إذا فتح لك باب من التدبر والخشوع لا تغلق، بتردد لقيت نفسك قلبك حاضر عند الآية دي، ردد مرارا عادي ما فيش مشكلة. إنما الـ 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 إنك تغلق باب التضرع وباب الخشوع وباب الفهم، لا ما تعملش كده. قال فصل في البكاء عند قراءة القرآن. قد تقدم في الفصلين المتقدمين بيان من يحمل على البكاء في حال القراءة. انتوا حد بيعرف نسخة تانية يحمل دي عندكم؟ يحمل كده حد معاه نسخة تانية بيقرا فيها؟ مش عارف يحمل دي صراحة. او ماشي، ولا مثلا يحمل مثلا، مش عارف. لكن على كل حال يعني من يبكي يعني عند القراءة، وهو صفة العارفين وشعار عباد الله الصالحين. قال الله تعالى ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. وقد وردت فيه أحاديث وأخبار وآثار عن السلف كثيرة. فمن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن وابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بالجماعة الصبح فقرأ سورة يوسف فبكى حتى سالت دموعه على ترقوته. وفي رواية أنه كان في صلاة العشاء فيدل على تكرره منه. وفي رواية بكى حتى سمعوا بكاءه من وراء الصفوف. وعن أبي رجاء قال رأيت ابن عباس رضي الله عنه وتحت عينيه مثل الشراك البالي من الدموع، يعني الدموع أثرت في خديه. وعن أبي صالح قال قدم ناس من أهل اليمن على أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجعلوا يقرؤونهم القرآن ويبكون، فقال أبو بكر رضي الله عنه هكذا كنا، يعني كنا إذا قرئ علينا القرآن بكينا. وعن هشام قال ربما سمعت بكاء محمد بن سيرين في الليل وهو في الصلاة. والآثار في هذا كثيرة لا يمكن حصرها، وفيما أشرنا إليه ونبهنا عليه كفاية والله أعلم. قال الإمام أبو حامد الغزالي البكاء مستحب مع القراءة وعندها، يعني سواء أنت القارئ أو يقرأ القرآن وأنت حاضر تبكي. قال وطريقه في تحصيله عن تحصيل البكاء أن يحضر قلبه الحزن بأن يتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديد والوثائق والعهود، ثم يتأمل تقصيره في ذلك. فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر الخواص فليبكي على فقد ذلك، فإنه من أعظم المصائب. يعني عشان تبكي تستحضر أن وعيد القرآن إنما سيق لك وحدك، وأن ذلك التهديد إنما هو موجه لك أنت. طيب لقيت نفسك مش عارف تحزن ولا تبكي، ابكي على حالك، ابكي على حالك إنك مش عارف تستحضر تلك المعاني، أو أن تلك المعاني إذا استحضرتها لم تعمل في قلبك شيئا، فلتبكي على حالك. بتقول امال المعلمة استغربت ليه لما كنت هعيط في اخر فاطر حسستني ان في حاجه غلط. هو الغلط ان احنا نتكلم على معلمينا هكذا، يعني حتى لو سؤال فيه استفسار فليكن مصحوبا بإجلال المعلم، معلم القرآن والدعاء له والاستغفار له والاعتذار عنه. فصل في استحباب ترتيل القرآن. وينبغي أن يرتل، قال وينبغي أن يرتل قراءته، وقد اتفق العلماء على استحباب الترتيل. قال الله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. وثبت عن أم سلمة رضي الله عنها أنها نعتت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم قراءة مفسرة حرفا حرفا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي. قال الترمذي حديث حسن صحيح. وعن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح فرجع في قراءته. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لأن أقرأ سورة أرتلها أحب إلي من أن أقرأ القرآن كله بغير ترتيل. وعن مجاهد أنه سئل عن رجلين قرأ أحدهما البقرة وآل عمران والآخر البقرة وحدها وزمانهما وركوعهما وسجودهما وجلوسهما سواء، قال الذي قرأ البقرة وحدها أفضل. يعني لأنه في ذلك الزمان كان أقرب للتدبر والفهم. وقد نهي عن الإفراط في الإسراع ويسمى الهذ. وثبت عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا قال له إني أقرأ المفصلة في ركعة واحدة، فقال عبد الله هذا هذا كهذ الشعر، إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفعا. رواه البخاري ومسلم. وهذا لفظ مسلم في إحدى رواياته. قال العلماء الترتيل مستحب للتدبر ولغيره. قالوا ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام وأشد تأثيرا في القلب. هنا بقى يا جماعة في حاجة مهمة جدا في كلام النووي، انه بيقول ان الترتيل يستحب الترتيل حتى لمن لا يفهم القرآن، قال يستحب الترتيل. ما هو انا في معلش في مكان وحواليا ناس كتير، بقى في ناس بتقول في مكان شوشرة، فانا معلش بقى انا يعني انا في الحرم وهدعي لكم ان شاء الله. قال العلماء الترتيل مستحب للتدبر ولغيره، يعني حتى لو لم يكن بتدبر فيستحب الترتيل. ولهذا يستحب الترتيل للعجمي الذي لا يفهم معناه، لأن ذلك أقرب إلى التوقير والاحترام. يعني القراءة، يعني أن القراءة بالترتيل أقرب إلى توقير القرآن واحترامه وأشد تأثيرا في القلب. كأن النووي احنا الكلام ده محتاج يعني يتفصل، لكن ما هوش يعني ما منهجنا دلوقتي، إنما كأن النووي بيقول أن الترتيل وإن لم يكن القرآن مفهوما فله تأثير في القلب كذلك. يعني مجرد قراءة القرآن بترتيل تؤثره في القلب، وهذا رأيناه وشاهدناه. يعني ممكن واحد أعجمي، واحد لا يفهم العربية، واحد لا يفهم العربية ويقرأ عليه القرآن فيبكي، ماشي؟ ف طيب، هنا طبعا النووي يا جماعة يعني كأنه ذكر المذهب الذي يراه. وعشان دايما سؤال بيتسألوا فيه، حد من إخوانكم سألوا وأنا عديته عشان أجاوبه دلوقتي، إن يعني إحنا في رمضان نعمل إيه دلوقتي؟ نكثر من القراءة، وده سؤال بيتكرر كل رمضان، نكثر من القراءة ولا يعني من الختمات يعني ولا نقرأ بتدبر؟ فنقول الأولى الجمع بين الأمرين، الأولى الجمع بين الأمرين، يبقى لينا ختمة بتدبر وختمات بسرعة وإن جاء ذلك على التدبر. يبقى جمعنا بين الأمرين جميعا، أمر التدبر وأمر الإكثار من حروف القرآن التي جاء فيها الثواب، ماشي؟ خصوصا أن الثواب المذكور في الحديث مفهوش شرط التدبر، مفهوش شرط التدبر، ماشي؟ اللي هو حديث لا أقول ألف لام ميم حرف، مفهوش أن يقرأ بتدبر، ماشي؟ فيبقى احنا أتينا بالأمرين جميعا، هذا هو الأولى والذي نحرص عليه في رمضان، ماشي؟ فصل في استحباب التسبيح والاستعاذة والسؤال في القراءة إذا مر بما يناسب ذلك. قال: ويستحب إذا مر بآيات رحمة أن يسأل الله تعالى من فضله، وإذا مر بآيات عذاب أن يستعيذ من الشر أو من العذاب ويقول: اللهم إني أسألك العافية، أو أسألك العافية من كل مكروه، أو نحو ذلك. وإذا مر بآيات تنزيه لله سبحانه وتعالى نزه، فقال سبحانه وتعالى أو تبارك وتعالى أو جلت عظمة ربنا. فقد صح عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة فقلت يركع عند المئة، ثم مضى فقلت يصلي بها في ركعة، فمضى فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بآية سؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. رواه مسلم في صحيحه. وكانت سورة النساء في ذلك الوقت مقدمة على آل عمران. قال أصحابنا رحمهم الله: ويستحب هذا السؤال والاستعاذة والتسبيح لكل قارئ سواء كان في الصلاة أو خارجا منها. خارجا منها كده، هو حد بيعرف نسخ تانية معانا ولا مفيش؟ منها دي ولا عنها؟ لا، معاه نسخة تانية. ماشي، عاوزين يبقى اثنين ثلاثة كده، ايه، يحرصوا يبقى معاهم نسخ تانية واحنا بنقرأ ونقابل النسخ يعني، ماشي؟ ده يعني ده هذا مما يفعله يعني طالب العلم، لو في طلاب علم بيقرأوا مع بعض، ما مش كلهم يجيبوا نفس الطبعة أو النسخة حتى لو كانت هي الأفضل، ممكن النسخة تكون أقل لكن تضبط موضعا ضبطا لا تضبطه النسخة الايه الأفضل. وده كانوا بيعملوا السلف يعني المقابلة يسموها كده، بنقابل النسخ، ماشي؟ قال: ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد بأنه دعاء فاستووا فيه كالتأمين عقب الفاتحة، يعني قاسوه على التأمين، يعني واحد بيقرأ لوحده إذا مر بآية تعوذ تعوذ وآية جنة سأل وآية عذاب وهكذا، يعني زي ما قلنا لو لوحده أو مأموم أو إمام. وهذا الذي ذكرناه من استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء رحمهم الله. وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يستحب ذلك بل يكره في الصلاة، والصواب قول الجماهير لما قدمنا. فصل في التنبيه على احترام القرآن من بعض ما يتساهل به بعض الغافلين. قال ومما يعتنى به ويتأكد الأمر به احترام القرآن من أمور قد يتساهل فيها بعض الغافلين القارئين مجتمعين، فمن ذلك اجتناب الضحك واللغط والحديث في حال القراءة إلا كلاما يضطر إليه، وليمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، وليقتدي بما رواه ابن أبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه، ورواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير. بعض يعني خلونا نسقط هذا الكلام على واقع يحدث كثيرا. كثير منا دلوقتي بقى يقرأ في التطبيق من المصحف، وبمجرد هو خلاص داخل يقرأ ورده أيا كان ورده ده، بمجرد ما يجيله إشعار على فيسبوك أو واتساب أو كده يقوم يترك القرآن ليذهب يرى الإشعار، وربما تجاوب مع ذلك الإشعار رد عليه أو كذا، وبعدين يرجع ما فيش مشكلة يكمل ورده. فإذا أتاه إشعار آخر فعل كفعله الأول، وهذا يقبح جدا، هذا يقبح جدا، ويخشى على فاعله، يخشى عليه عقوبة من الله عز وجل، فكأنه يرى كل أحد وكل شيء مقدما على الله عز وجل وعلى كلامه. فهنخلص الورد لكن أي إشعار هيجي مقدم، أذهب أراه أتفاعل معه أنتهي منه ثم أعود إلى وردي، حتى إذا ما أتى إشعار آخر فعلت ذلك الفعل القبيح مرة أخرى. فوانت قاعد هتقرأ القرآن اقفل النت، لو هتقرأ من تطبيق التليفون تقفل النت وتقبل على القرآن إقبالا لا يقطعه شيء، ماشي؟ يبقى ابن عمر كان إذا قرأ القرآن لا يتكلم حتى يفرغ مما أراد أن يقرأه، رواه البخاري في صحيحه وقال لم يتكلم حتى يفرغ منه، ذكره في كتاب التفسير في قول الله تعالى نساؤكم حرث لكم. مين ذكروا؟ البخاري يعني في صحيح، في كتاب التفسير من صحيح. قال ومن ذلك العبث باليد وغيرها، يعني حال القراءة، فإنه يناجي ربه سبحانه وتعالى فلا يعبث بين يديه سبحانه وتعالى، بل الله عز وجل هو الذي يقرأ كلامه الآن، يعني يناجي ربه كأن فيها معنى أن العبد هو الذي يخاطب الله، وقراءة القرآن أشرف من ذلك، من مجرد المناجاة. قراءة القرآن أشرف من مجرد المناجاة. لأنك في مناجاتك الله سبحانه وتعالى أنت تتكلم، وفي قراءتك للقرآن تقرأ كلامه سبحانه وتعالى، ماشي؟ ومن ذلك النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، من ذلك يعني من جملة الأفعال التي ينبغي أن تجتنب، النظر إلى ما يلهي ويبدد الذهن، وأقبح من هذا كله النظر إلى من لا يجوز النظر إليه كالأمرد وغيره، أو النساء المتبرجات على الفيسبوك. فإن النظر إلى الأمرد الحسن من غير حاجة حرام، سواء كان بشهوة أو بغيرها، سواء أمن الفتنة أو لم يأمنها. هذا هو المذهب الصحيح المختار عند العلماء، وقد نص على تحريمه الإمام الشافعي ومن لا يحصى من العلماء. وذكرنا هذه المسألة، مسألة النظر إلى الأمرد، في كتب الآداب. ودليله قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، الآية، ولأنه في معنى المرأة، بل ربما كان بعضهم أو كثير منهم أحسن من كثير من النساء، ويتمكن من أسباب الريبة فيه، لأنه إذا خلى رجل برجل أمرد أو بصبي، التهمة أبعد عنه من لو خلى بأجنبية، بامرأة أجنبية. ولذلك برضو ننتبه لأبنائنا الصغار، مدرس يدرس لابنك، طبعا لبنتك، راجل جاي لبنتك ولا بتاع، طبعا بغض النظر بقى اصلا المدرس ما يجيش لبنتك، لكن بنبقى في ريبة، انما مع الولاد غالبا ما بيبقاش في ريبة، وقد يحدث من الشرور ما لا يتوقع، حتى لو محفظ قرآن، محفظ قرآن جاي يحفظ الولد، ما يقعدش في أوضة هو الولد لوحده، يقعد في مكان مفتوح وهكذا. ماشي. طيب، قال: ويتسهل من طرق الشر في حقه ما لا يتسهل في حق المرأة، فكان تحريمه أولى، وأقاويل السلف في التنفير منهم أكثر من أن تحصر، وقد سموهم الأنتان لكونهم مستقذرين شرعا. وأما النظر إليه في حال البيع والشراء والأخذ والعطاء والتطبيب والتعليم ونحوها من مواضع الحاجة فجائز للضرورة، لكن يقتصر الناظر على قدر الحاجة ولا يديم النظر من غير ضرورة. وكذا المعلم، إنما يباح له النظر الذي يحتاج إليه، ويحرم عليهم كلهم في كل الأحوال النظر بشهوة. يعني بقى في ضرورة، في حاجة للنظر للمردان أو طبعا للنساء، لكن ثم شهوة، يحرم ذلك. طبيب يداوي المرأة وهو عارف أنه يجوز أنه ينظر للحاجة، وجد شهوة، يمتنع من التطبيب فورا فورا، وكل لحظة يتمادى فيها في التطبيب حرام. طيب، المرأة التي تطبب شعرت هي بالشهوة، تقوم فورا وكل لحظة تمادت فيها حرام. مدرس يدرس للبنات وتحركت عنده الشهوة، ينصرف فورا، ازاي ده انا في الحصة، تولع الحصة، تخرج من الحصة وتفر بدينك. ماشي. هنا بيقول: وأما النظر إليه في حال البيع والشراء، خلاص خلصنا. قال: ولا يختص هذا بالأمرد، بل يحرم على كل مكلف النظر بالشهوة إلى كل أحد، رجلا كان أو امرأة، محرما كانت المرأة أو غيرها. الكلام ده كله احنا قلناه قبل كده وشرحناه وأسهبنا فيه، إلا الزوجة والمملوكة التي يملك الاستمتاع بها، حتى قال أصحابنا يعني الشافعية: يحرم النظر بالشهوة إلى محارمه كبنته وأمه، والله أعلم. قال: وعلى الحاضرين مجلس القراءة، قراءة القرآن، إذا رأوا شيئا من هذه المنكرات المذكورة وغيرها أن ينهوا عنه على حسب الإمكان، باليد لمن قدر، وباللسان لمن عجز عن اليد وقدر على اللسان، وإلا فلينكر بقلبه، والله أعلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.